إخلاصك في رمضان، تجريد نيتك لله وتوحيد وجهتك إلى الله لتحقيق عبوديتك له ابتغاء لمرضاته وإرادة لثوابه عز وجل، كلها معان تدل على الإخلاص المشترط في الأعمال. فالإخلاص كلمة عظيمة ومعنى كبير لا يقبل العمل بدونه، بل يشترط في كل عمل أن يكون قائما على الإخلاص والاتباع. فقد قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. قال الفضيل بن عياض في معنى أحسن عملا: أخلصه وأصوبه. فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص إذا كان لله عز وجل، والصواب إذا كان على السنة. فلا بد من توجيه إرادتنا في العمل نحو الإخلاص لله تعالى بنية التقرب إليه واحتساب الأجر عليه. فإرادة الله والدار الآخرة هي أجل أعمال القلوب، كما أن إرادة غير الله من دناءات الدنيا الدانية هي أقبح أعمال القلوب. قال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال عز من قائل: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. إن هذه الآيات وأمثالها تدل على أن الأصل في كل عمل هو تلك الإرادة أو النية، حيث تحسب الأعمال بها وتنصب الموازين لأجلها. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر المشهور: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إن العمل مهما كان قليلا فإن الإنسان يجازى به ويضاعف أجره عليه بإخلاص النية، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أثبت عليها، حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك. وأما الأعمال الكبيرة فإن النوايا أيضا هي التي ترفعها إلى عالي الدرجات أو تنزل بها إلى سافل الدركات. فقد يكون العمل عظيما، ولكن ترك الإخلاص وتجافيه يجعل هلكة الإنسان فيه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول من يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال جريء. فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ. فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك أنفقت ليقال هو جواد. فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. لا تظن أخي الصائم أخي القائم أن الإخلاص أمر هين، فإن معول الأعمال عليه ومصائر العباد راجعة إليه. فمن عالج النية نجا، ومن تعجلها لدنياه هلك. قال سهل التستري: ليس على النفس شيء أشق من الإخلاص، لأن النفس ليس لها فيه نصيب. وقال يوسف بن الحسين الرازي: أعز شيء في الدنيا الإخلاص، وكم اجتهدت في إسقاط الرياء عن قلبي وكأنه ينبت فيه على لون آخر. وكان من دعاء مطرف بن عبد الله: اللهم إني أستغفرك مما تبت إليك منه ثم عدت فيه، وأستغفرك مما جعلته لك على نفسي ثم لم أف لك به، وأستغفرك مما زعمت أني أردت به وجهك فخالط قلبي منه ما قد علمت. وقال سفيان الثوري: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، لأنها تتقلب علي. وقال يوسف بن أسباط: تخليص النية من فسادها أشد على العاملين من طول الاجتهاد، لقد كانوا يكابدون قلوبهم في القليل والكثير مخافة أن يذهب عدم الإخلاص بالقليل والكثير. قيل لنافع بن جبير: ألا تشهد الجنازة؟ فقال لمن دعاه: كما أنت حتى أنوي. قال: ففكر هنيهة ثم قال: امضي، لا تتعجب من هذه اليقظة، فقد عرف القوم أن استحضار روح الإخلاص لله في العمل يضاعف الأجر، وقد كانوا أحرص ما يكونون على هذا الاستثمار لزيادة الأجور. قال يحيى بن كثير: تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. وقال داود الطائي: رأيت الخير كله يجمعه حسن النية، وكفاك به خيرا وإن لم تنصب. وقال ابن المبارك: رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية. قبول أعمالك كلها في رمضان وفي غير رمضان أخي الصائم لن يكون الجزاء فيه إلا على قدر النية والاحتساب، وهما عين الإخلاص. فالصيام والقيام وإحياء ليلة القدر وتلاوة القرآن وغير ذلك من أمر الدين يشترط فيه هذا الإخلاص وذلك الاحتساب. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام رمضان: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومعنى إيمانا اعتقادا بأن ذلك التكليف حق، واحتسابا أي طلبا للثواب عليه من الله. ومن رجى الثواب من الله وحده جادت نفسه وطابت بفعل الطاعة. قال الخطابي: احتسابا أي عزيمة، وهو أن يصومه على معنى الرغبة في ثوابه، طيبة نفسه بذلك غير مستثقل لصيامه ولا مستطيل لأيامه. وقال النووي رحمه الله في معنى احتسابا: أن يريد الله، الله تعالى وحده، لا يقصد رؤية الناس ولا غير ذلك مما يخالف الإخلاص. فاحرص أخي الصائم على حراسة عبادتك وطاعتك، ونقها من الرياء والعجب ومراقبة الخلق، فكل ما لا يراد به وجه الله عز وجل يضمحل، كما قال الربيع بن خثيم. يقول ابن الجوزي رحمه الله: انظر يا مسكين، إذا قطعت نهارك بالعطش والجوع وأحييت ليلك بطول السجود والركوع، إنك فيما تظن صائم وأنت في جهالتك جازم. أين أنت من التواضع والخضوع؟ أين أنت من الذلة لمولاك والخضوع؟ أتحسب أنك عند الله من أهل الصيام الفائزين في شهر رمضان؟ كلا والله، حتى تخلص النية وتجردها وتطهر الطوية وتجودها وتجتنب الأعمال الدنية ولا تردها. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لك خالصة، ولا تجعل لأحد من الخلق فيها شيئا، وأعنا على صيام وقيام شهرنا إيمانا واحتسابا. اللهم آمين.